بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهكذا السنة للمسافر أن يصلي الرباعية ركعتين، والقصر أفضل له من التربيع عند الأئمة الأربعة كمذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد والشافعي في أصح قوليه. ومن أهل العلم من يرى أن القصر للمسافر واجب، ولم تتنازع الأمة في جواز الفطر للمسافر، بل تنازعوا في جواز الصيام للمسافر، فذهب الطائفة من السلف والخلف إلى أن الصائم في السفر كالمفطر في الحضر، وأنه إذا صام لم يجزه بل عليه أن يقضي حتى ولو صام. هذا قول بعضهم. ويروى هذا عن عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وغيرهما من السلف. صح هذا عن ابن عباس عند ابن أبي شيبة. وأما أثر أبي هريرة رضي الله عنه فهو من طريق محرر ابن أبي هريرة وهو مجهول، من طريق محرر ابن أبي هريرة وهو مجهول، فلا يصح عن أبي هريرة، وهو مذهب أهل الظاهر. نعم، هو مذهب الظاهرية أنهم يقولون يجب على المسافر أن يفطر، فإن صام لا يقبل صيامه، يجب عليه القضاء، هذا قول الظاهرية. قال: وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من البر الصوم في السفر. هذا من أدلتهم، حديث في الصحيحين عن جابر. ولكن أهل العلم يقولون ليس من البر الصوم في السفر. سبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد ظلل عليه، أي من شدة التعب والجوع. قال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر. إذن فإذا كان المسافر يؤدي به الصوم إلى أنه يغمى عليه، هذا ليس من البر الصيام في حقه. وأما من كان قادرا على الصيام هذا شيء آخر، فلا يستدل بهذا الحديث على الإطلاق. وإنما ليس من البر الصوم في السفر إذا أدى لضياع الحقوق، أو أدى إلى الإغماء، أو أدى إلى الإرهاق الشديد حتى ينقطع عن السفر والمشي. مما استدلت به الظاهرية قول الله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قالوا: هذه الآية فيها أنه يجب أن نقضي ولا نصوم في السفر، وهذه الآية على سبيل الترخيص لا على سبيل الإيجاب. قال: لكن مذهب الأئمة الأربعة أنه يجوز للمسافر أن يصوم وأن يفطر، كما في الصحيحين عن أنس أنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وقد قال الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وفي المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وهذا صحيح، ولكن هذا يجمع مع الأدلة الأخرى فيدل على الجواز، جواز الصيام وجواز الإفطار. وفي الصحيح أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني رجل أكثر الصوم، أفأصوم في السفر؟ فقال: إن أفطرت فحسن، وإن صمت فلا بأس. ولفظ الصحيح أنه قال له: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر. وهذا الصحابي هو حمزة بن عمرو الأسلمي، كان كثير السفر، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم في السفر، فقال: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر. وعلى هذا فإن الصيام في السفر والفطر في السفر على حسب حال المسافر. وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على 8 أقوال، ولكن أحسن الأقوال أن يقال: إن كان الصيام يشق على المسافر فالفطر أولى، فإن أدى به إلى الهلكة أو الإغماء فيكره في حقه بل قد يحرم، فإن كان السفر مريحا ولا يجد مشقة في الصيام ويرى أن الصيام بالنسبة له أفضل وهو أهون عليه من القضاء فالصيام في حقه أولى، وإلا فالأصل أن الصيام جائز والفطر جائز على كل الأحوال. قال: وفي حديث آخر: خياركم الذين في السفر يقصرون ويفطرون. وهذا حديث منكر كما في ضعيف الترغيب والترهيب للعلامة الألباني رحمه الله 643. قال: وأما مقدار السفر الذي يقصر فيه ويفطر فمذهب مالك والشافعي وأحمد أنه مسيرة يومين قاصدين بسير الإبل والأقدام، وهو 16 فرسخا كما بين مكة وعسفان ومكة وجدة. وهذا التحديد ليس عليه دليل صحيح صريح من الكتاب والسنة، وإنما أخذه هؤلاء الفقهاء من قوله عليه الصلاة والسلام: لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها محرم. وهذا الحديث ليس فيه دليل في تحديد السفر، لأنه قد جاء في رواية: لا تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها محرم، وجاءت رواية: لا تسافر مسيرة ثلاث إلا ومعها ذو محرم، وجاءت رواية بالإطلاق: لا تسافر المرأة إلا ومعها محرم. إذن هذا الحديث لا يصلح أن يكون دليلا لتحديد مسافة السفر، وليس هناك أدلة أخرى. وأما حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في سفر فلما بلغ 3 فراسخ أو 15 فرسخا أو نحو ذلك قصر، فهذا فيه أنه كان في بداية سفر طويل، والذي يخرج في سفر فإنه يقصر من أول سفره، من أول مراحل سفره إذا فارق بيوت بلدته ما دام أنه في سفر. وهذا من المسائل التي يقول أهل العلم لم يأتي في كتاب الله ولا في سنة رسوله تحديدها، فترجع إلى العرف كما مر بنا في نظم قواعد السعدي: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. فترجع هذا المسألة إلى العرف، فما تعارف الناس عليه أنه سفر فهو سفر، وما لم يتعارفوا عليه أنه سفر فليس بسفر. وهنا يقول: بين مكة وعسفان ومكة وجدة، علق الشيخ العثيمين قال: هذا في عهد المؤلف، أما الآن فبينهما أقل بكثير من مسافة قصر، يعني أن جدة قد كثر بنيانها واقتربت من مكة، ومكة توسعت فاقتربت من جدة، لكن يقال الأصل من مركز البلد إلى مركز البلد هذا سفر، أما إذا حسبنا من آخر منزل أو آخر بنيان فليس بين مكة وجدة إلا قليلا. وهذا الذي عليه أهل العلم، أنه من مكة إلى جدة يعتبر سفرا. قال: وقال أبو حنيفة: مسيرة 3 أيام. وقال الطائفة من السلف والخلف: بل يقصر ويفطر في أقل من يومين، وهذا قول قوي. وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام هو الصحيح، أن المسألة ترجع إلى العرف، وهو الذي اختاره جماعة من أهل العلم من المتقدمين، ومنهم ابن القيم في زاد المعاد، وهو الذي اختاره الشيخ الألباني رحمه الله وشيخنا الإمام الوادعي. فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعرفة ومزدلفة ومنى، أي في الحج، يقصر الصلاة وخلفه أهل مكة وغيرهم يصلون بصلاته، وليس بين مكة وعرفة مسيرة 3 أيام، قريب جدا. لم يأمر أحدا منهم بإتمام الصلاة، بل كانوا يصلون خلفه قصرا، صلوا يوم عرفة الظهر والعصر جمعا وقصرا، وهم بينهم بين عرفة ربما نصف ساعة أو أقل بالسيارة. على أن هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، هل قصر النبي صلى الله عليه وسلم في الحج كان للنسك أم للسفر؟ قال: وإذا سافر في أثناء يوم، وهذه مسألة أخرى، إذا سافر في أثناء اليوم وقد أصبح صائما، هل يجوز له أن يفطر بعد أن صام؟ فهل يجوز له الفطر؟ على قولين مشهورين للعلماء، هما روايتان عن أحمد أظهرهما أنه يجوز ذلك، كما ثبت في السنن أن من الصحابة من كان يفطر إذا خرج من يومه، ويذكر أن ذلك سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه المسألة جماهير أهل العلم، وإن كان هذا الذي أشار إليه عن بعض الصحابة، وفي مسألة خاصة ليس في الفطر لمن أصبح صائما، من أصبح صائما ثم سافر فأفطر في طريقه فلا شيء عليه وإن أصبح صائما، لكن الخلاف من أين يبدأ الفطر، فهل يفطر من بلده قبل أن يتحرك منها أم أنه لا بد أن يفارق بيوت القرية؟ أما جماهير أهل العلم فإنهم يرون أن المسافر لا يجوز له الفطر حتى يفارق بيوت القرية، لأنه لا يقال له مسافر حتى يفارق البلد، فمن كان منكم مريضا أو على سفر، أما الذي ما زال في بيته ليس مسافرا. وخالف بعض أهل العلم فقالوا يجوز له أن يأكل وهو في بيته ما دام قد عزم على السفر وتهيأ، واستدلوا بهذا الحديث الذي أشار إليه شيخ الإسلام عن الصحابة، وهو حديث أنس عند الإمام الترمذي أن أنس أراد السفر فقبل أن يرتحل على ناقته أخذ تمرات وأكل، فقال سألوه هل هذا سنة؟ قال نعم سنة، هذه سنة النبي أو سنة أبي القاسم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا الحديث فيه خلاف بين أهل العلم، فقد أعله أبو حاتم الرازي رحمه الله، وألف فيه الشيخ الألباني رحمه الله رسالة بعنوان تصحيح حديث إفطار الصائم قبل سفره، وهو يرى أنه صحيح، وذكره شيخنا في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، ولكن ما دام أنه قد أعله إمام من أئمة العلل وهو أبو حاتم فالأحوط أن المسافر إذا أراد أن يفطر في سفره لا يفطر إلا وقد فارق بيوت بلده، لأنه قد يتعرقل فيترك السفر، قد يعزم على السفر ويتهيأ وقبل أن يخرج يحصل له طارئ فيترك السفر، يكون قد أفطر وهو لا يزال في حضر وغير مسافر، فلهذا الأحوط أنه لا يفطر إلا إذا فارق بيوت القرية. قال وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نوى الصوم في السفر ثم إنه دعا بماء فأفطر والناس ينظرون إليه، وهذا في الصحيح، ولكن هذا في طريقه قد مشى حتى بلغ كراع الغميم ثم أمر الناس بالفطر فأبوا أن يفطروا ثم دعا بالماء وشرب، ليس في هذا الحديث أنه أفطر عند خروجه أو من بيته. قال وأما إذا قدم المسافر في أثناء يوم ففي وجوب الإمساك عليه نزاع مشهور بين العلماء، لكن عليه القضاء سواء أمسك أو لم يمسك، وهذا هو الصحيح أن المسافر إذا كان مفطرا فقدم إلى بلده وبقي من اليوم ساعات يجوز له أن يأكل فيها وأن يفطر، لكن لحرمة الشهر لا ينبغي له أن يجاهر بالفطر أمام الناس، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. وهذا يختلف عمن أدركه الصيام في النهار، كيف يدركه الصيام في النهار؟ يخبر أنه رمضان في النهار وكان مفطرا، هنا يقال يجب عليه أن يصوم وعليه القضاء، وهكذا كمن بلغ الصبي إذا بلغ في النهار هل يجب عليه أن يمسك بقية اليوم؟ نعم يجب عليه أن يمسك بقية اليوم. وأما من كان مفطرا شرعا أباح الله له الفطر كالمسافر والمريض، إذا عاد المسافر أو شفي المريض ليس هناك دليل على أنه لا يجوز له أن يفطر، ولكن إبقاء لحرمة الشهر لا يظهر ذلك عند الناس. قال ويفطر من عادته السفر إذا كان له بلد يأوي إليه كالتاجر الجلاب الذي يجلب الطعام وغيره من السلع، وكالمكاري الذي يكري المكاري الذي يكري دوابه من الجلاب وغيرهم، وكالبريد الذي يسافر في مصالح المسلمين ونحوهم، وكذلك الملاح الذي له مكان في البر يسكنه. يعني المقصود من هذا الذي هو على سفر على سبيل الدوام هل يجوز له أن يفطر في سفره أم لا؟ قال هذا الذي له على سفر مستمر إن كان له بلد يأوي إليها ففيها يصوم، وفيما عداها يجوز له الفطر لأنه مسافر، كالذي يكري وصاحب الأجرة والملاح والبريد الذين يكثرون من السفر، ولكن ينصح من باب النصيحة أنه يصوم إذا كان يستطيع الصوم، لأنه ما دام أن عمله دائم في السفر فإذا أفطر في هذا رمضان متى يصومه؟ وسيأتي رمضان الآخر وسيفطر، فمتى يقضي؟ فإذا مثل هذا ينصح ما دام أن عنده سفر مستمر ينصح بالصوم، لكن ليس على سبيل الوجوب. قال: فأما من كان معه في السفينة امرأته وجميع مصالحه ولا يزال مسافرا فهذا لا يقصر ولا يفطر. وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، من كان في السفينة بعضهم يكون قائدا ربان للسفينة يستمر ربما سنة في البحر، فمثل هذا يعطى في السفينة بيتا، بعضهم يعطى بيتا وتكون مع زوجته وأولاده فيأكلون ويطبخون ويعاشر أهله. قال أهل العلم كشيخ الإسلام هنا ونحوه، قال الشيخ بن باز رحمه الله: تعتبر السفينة بيته، إذن فلا يترخص برخص المسافر. أما إذا كان بمفرده يعمل في البحر ولو طالت المدة لكن ليس له سكن فيها ولا أهل، فهذا يترخص برخص المسافرين. قال: وأهل البادية كأعراب العرب والأكراد والترك وغيرهم الذين يشتون في مكان ويصيفون في مكان، يعني يسكنون في فصل الشتاء في مكان وفي الصيف في مكان آخر، إذا كانوا في حال ضعنهم من المشتى إلى المصيف ومن المصيف إلى المشتى فإنهم يقصرون، وأما إذا نزلوا مشتاهم ومصيفهم لم يفطروا ولم يقصروا وإن كانوا يتتبعون المراعي، والله أعلم. ومعنى هذه المسألة البدو الذين يسمون البدو الرحل، الذين ينتقلون إما لأجل الهواء أو ينتقلون لما عندهم من الأغنام والأبقار والإبل ونحو ذلك، فتراهم في فصل الشتاء يسكنون في بعض البلدان وفي فصل الصيف ينتقلون إلى بلاد أخرى، هل هؤلاء في وقت بقائهم في الشتاء ووقت بقائهم في الصيف يقصرون الصلاة ويفطرون في رمضان لأنهم مسافرون؟ قال: هذه المسألة فيها تفصيل، في معنى كلامه أن فيها تفصيل، في الوقت الذي ينتقلون به من مكان الشتاء إلى مكان الصيف مسافرون يقصرون الصلاة ويفطرون، وفي مدة بقائهم في فصل الصيف في مكان ومدة بقائهم في فصل الشتاء في مكان فإنهم يتمون الصلاة ويصومون رمضان، لأن ذلك المكان يعتبر بالنسبة إليهم محلا للإقامة، محلا للإقامة وإن كان مؤقتا لكنهم يجلسون فيه فترة الشتاء ربما 3 أشهر أو أكثر، فلهذا يتمون ويصومون. وهكذا بعض الناس يفعل هذا لا لغير الماشية ولا، وإنما ينتقل من بلد إلى بلد في أيام الحر، يهرب من الحر إلى الأماكن الباردة، وفي أيام البرد ينتقل من الأماكن الباردة إلى الأماكن الحارة فيتم الصلاة ويصوم في المكان الذي نزل فيه، وإنما يكون له القصر إذا كان في طريقه، إذا كان في طريقه. وهنا مسألة أيضا مهمة، وهي قال بعض أهل العلم: هل يجوز للمسافر أن يبيت نية الإفطار من الليل؟ يعني هو عازم أن يسافر في اليوم الثاني، عنده رحلة إلى المملكة والتأشيرة معه والتذكرة معه، غدا مسافر قبل الظهر، فهل يجوز له أن ينوي الفطر من الليل، يعني يصبح من الصباح وهو قد نوى الفطر؟ الجواب: نقل ابن عبد البر الإجماع على أنه لا يجوز تبييت نية الفطر للمسافر من الليل، بالإجماع لا يجوز. لماذا؟ قالوا: لأن السفر لا يكون بمجرد النية، لا بد من عمل، فإذا حصلت نية ثم بعدها عمل يكون الإنسان مسافر، أما مجرد النية لا يسمى مسافرا ولا يترخص برخص المسافر ولا ينوي الإفطار، وإنما ينوي الصوم، فإذا سافر بعد ذلك له أن يفطر وله أن يترك أو له أن يصوم.